هذا مثل ضربه الله عز وجل وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اضرب لهم هذا المثل. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هذين الرجلين كما سمعتم في الآيات، فما مناسبتها لما سبق؟ وبالمناسبة يا إخوان النظر في العلاقة بين الآيات مهم في التفسير، لا سيما في الترجيح في مسائل الخلاف، تنظر إلى السياق السابق والسياق اللاحق فيتبين لك ما هو الأرجح من أقوال أهل العلم ويتبين لك معنى الآية. فما معنى هذه ذكر هذه القصة أو ما مناسبة هذه القصة لما تقدم يا إخوان؟ هنا ضرب مثل لرجلين، أحدهما فاجر منكر البعث مفتخر بدنياه، والآخر مؤمن راض بما قسم الله له وقدر، والفاجر يتعالى عليه ويفتخر عليه بكثرة المال والأعوان والأنصار. يعني في بعض الآيات التي مرت يمكن أن تربط هذه الآيات بها. يلا يا أخوان شغلوا أذهانكم. لا 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 أهل الكهف. أيوة أحسنتم. على قولي يوصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطع من أغفلنا قلبه، فهذا مثل لمن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، ومثل للصابر المحتسب الأجر عند ربه الراضي بما قسم الله تعالى له. وضرب لهم مثل الرجلين، ثم هل هذا المثل واقع أو أنه مجرد ضرب مثل؟ فإن الله تعالى يضرب الأمثال للناس في هذا القرآن لعلهم يتفكرون، كما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود بالمثل يا إخوان تقريب الشيء المعقول بالشيء المحسوس، يعني تريد أن تقرب شيئا معقولا أمرا معنويا فتأتي به بصورة ماذا؟ صورة شيء محسوس حتى يكون أقرب إلى الفهم وأسرع إلى الاستفادة منه أيضا. لهذا ينبغي الإنسان النظر في أمثال القرآن التأمل فيها. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كان العنب في وسطها والنخل قد أحف بها من جوانبها والزرع كان بين العنب وبين النخل منظر ما أبهى، وجنة احتوت أفضل الثمار وأجودها. وكثيرا ما يذكر ربنا عز وجل العنب والزرع والنخل في القرآن، وإذا أتى على ذكر بقية الفواكه يذكرها مجملة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، ونظائر هذا في القرآن معروفة. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا، نعم لأنه يجوز في كلتا المطابقة ويجوز الإفراد، تقول كلا الرجلين مجتهد أو كلا الرجلين مجتهدان، آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. شلون الجنة ما تظلم؟ الظلم يطلق ويراد به النقص في اللغة، يقال ظلم فلان نفسه يعني بخسها ونقصها حقها بمعصيته ربه، وظلم فلانا إذ نقصه وبخسه حقه أيضا واتهمه بما هو بريء. فإذا ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص الثمار بل آتت أكلها كاملا تاما. وهذا نظير ما تقدم من أن الإنسان في الدنيا في اختبار وامتحان، فهذا الرجل ابتلى وفجر خلالهما نهرا، إنما شاهدوا هذه الجنة ونعيمة قيل ما شرابها، فذكر الله أنه فجر خلال الجنتين نهر، وكان له ثمر في قراءة عاصم، كان له ثمر والثمر واضح، أخذوه من قوله كلتا الجنتين آتت أكلها وكان له ثمر، يعني ثمر الذي أثمرته هاتين الجنتين أثمرته هاتين الجنتان. وفي قراءة وكان له ثمر، قراءة سبعية، والثمر قيل الذهب والفضة والحيوان وأصناف الأموال. فقال صاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتعالى ويتكبر على صاحبه ويقول: أنا أكثر منك مالا وأعز منك أعوانا وأنصارا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل إحدى جنتيه، ودخل جنتيه جميعا. والإضافة تقتضي إيش يا إخوان؟ جنته أو جنته إحدى جنتيه، وهو ظالم لنفسه. كيف يظلم الإنسان نفسه يا إخوان؟ ها؟ الشرك والمعاصي والذنوب كلها ظلم للنفس، لأن الإنسان باقترافه الذنوب يضع نفسه في غير موضعها، وهذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع العبادة في غير موضعها، وتعريض النفس للذنوب والمعاصي وتعريضها لعقوبة الله لا شك ظلم. ولهذا يقسمون الظلم إلى ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم الغير، وظلم ماذا؟ وظلم النفس. ودخل جنته وظن نفسه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا. ودخل جنته وظن نفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. غرور وإعجاب بالمال، والمال يا إخواني خطير، يصل بالأمر إلى أن يكون الشخص عبدا للمال. عندما يتصرف به المال وليس هو الذي يتصرف به، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، يكون عبدا له عياذا بالله. وهذا عندما كما مر بنا يكون المال في قلبه، محبة الدنيا تصل إلى القلب، نعوذ بالله من هذه الحال. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. اغتر بجنته فظن أنها لا تبيد، وأضاف إلى هذا العجب والغرور، أضاف إليه الكفر وإنكار البعث والنشور، فقال: وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك إن قامت الساعة فإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من هذه الجنة منقلبا. يعني أن الله ما أعطاني هذه الجنة إلا وهو إيش؟ راض عني، فإذا قدمت عليه فسيعطيني خيرا منها منقلبا، نعوذ بالله. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا عندما يطيش عقله بهذا المال ويظن أنه بهذا المال قد حصل كل الأمال. والمال كما مر يطغي، أعطني الدليل. كلا إن الإنسان لا يطغى، متى رآه استغنى عياذا بالله. وما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كفر بربه كفر جحود حيث جحد نعمته، وكفر بربه كفر إباء واستكبار حيث تكبر وتعالى وأنكر البعث والحساب. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ سؤال: لماذا ذكر الله هذا يعني مبدأ خلقه؟ لماذا؟ دلالة البعث، أنك إن كنت تنكر البعث فإن الله خلقك من تراب بخلق أبيك آدم، ثم خلقك من نطفة، وهذا انتقال من الشخص إلى الجنس. الشخص آدم هو الذي خلق من تراب، والجنس كل ذريته. ثم سواك رجلا، خلقك فسواك فعدلك، ومع ذلك تكفر به وتنكر لقاءه. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي، لكن أنا ربي الله عز وجل. إن فخرت بجنتك فأنا أعتز وأنتمي إلى عبادة ربي وطاعة ربي سبحانه وبحمده، أعبده لا أشرك به أحد. وقراءة الجمهور في هذا الحرف، هذه الكلمة، لكنه والله ربي بالحذف، حذف الألف عند الوصل وإثباتها عند الوقف. يعني إذا وقفت قلت بقراءة الجمهور، بل قراءة السبعة، لكن هو الله ربي، وإذا وصلت قلت لكنه والله ربي. وقرأ ابن عامر الشامي بالألف وصلا ووقفا، لكن هو الله ربي وصلا ووقفا. واضح يا اخوان؟ نعم. لكن اصلها لكن انا، فحذفت الهمزه وادغمت النون في النون فصارت الكلمه لكن. هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، لولا حرف تحضيض بمعنى هلا، هلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا ولدا. اخذ العلماء من هذه الايه ان الانسان اذا راى شيئا يعجبه في ماله يقول ماذا؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. وما لا قوه الا بالله، هي كلمه عظيمه. قال عيسى لابي موسى الحديث الصحيح: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوه الا بالله. فيشرع للإنسان إذا أعجبه ماله ألا يغتر ولا يعجب، وإنما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا يقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات وردت فيها أحاديث أمر الصلاة وحديث موصولة، ومعنى لبيك يعني أني أعرض عن هذا الذي أعجبني وأقبل عليك يا ربي ملبيا مستجيبا. فالعيش ليس عيش الدنيا، وإنما هو نعم وإنما هو عيش الآخرة إذا رأى الإنسان شيء يعجبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مناسبات، قالها حتى في وقت الشدة لما خرج الأصحاب وحديث الصحيحين وهم يحفرون الخندق في شدة برد وفاقة وجوع، قال لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصاري نعم وللمهاجر. وقالها في عرفة لما رأى من الناس ما يعجبه صلوات ربي وسلامه. مقصود أن الإنسان إذا رأى شيء يعجبه شرع أن يقول ما شاء الله، أو يقول نعم لبيك لا عيش له عيش له. وهنا سؤال يا إخوان، تقولون هذه الكلمة دائما ما شاء الله، إيش معناها؟ حتى تعرفوا أهمية اللغة يا إخوان في فهم كتاب الله عز وجل، وأهمية النحو والبلاغة وعلوم الآلة فيه. لابد أن يكون أعطانا بالعلم الذي يريد أن يتأمل في التفسير ويستنبط ويكون معه شيء من مفاتيح هذه العلوم. ما شاء الله اختلف المعربون فيها، فقال بعضهم ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. كيف تكون الجملة؟ هذا الذي شاء الله، ما هو بحولي ولا قولي. ولهذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوتي ولا حولي بل هو ما شاء ربي. إذا مش الإعراب الأول، ما اسم موصول بمعنى الذي، خبر تقديره هذا ما شاء الله. وبعضهم يقول ما شاء الله ما اسم شرط، شاء فعل ماضي فعل الشرط، ذات الجلالة فاعل وجواب الشرط محذوف تقديره ما شاء الله كان. ما شاء الله ما شاء الله كان، وتكون ما ايش؟ اسم شرط. وما ما من اسماء الشرط، من وما ومهما اسماء الشرط كثيره. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه. ليش نزم الفعل يعلمه؟ جواب الشرط مجزوم. المقصود انها يعني توجه بهذين الاعرابين. ان ترني انا اقل منك من ولدا، يعني رايت اني اقل منك مالا ولدا فافتخرت علي وافتخرت بدنياك وبعزتك وبكثرة نفرك وعوانك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. اختلف المفسرون في ما يريده هذا الرجل الصالح، هل يريد جنة في الدنيا خيرا من جنة هذا الرجل، أم أنه يريد جنة الآخرة؟ والأقرب من القولين أنه يريد جنة الآخرة، لأنه يرى كيف صنعت هذه الجنة بهذا الرجل وكيف غرته وأضغته، فكيف يريد جنة غيرها وأحسن منها؟ ويرسل على جنتك حسبانا من السماء عذابا ومطرا يزيلها فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا زلقا الصعيد وجه الأرض، فتصبح صعيدا زلقا يعني قد غمرتها المياه، أو يصبح ماؤها غورا يغور ماؤها ويطلب بطن الأرض فلن تستطيع لمائها طلبا، فإما أن يرسل الله عليها مطرا يغرقها وإما أن يغور ماؤها، وإذا غار ماؤها ماتت. أخوان الشعر خلاص، يعني بستان ما في ماء وأحيط بثمره. لكن قد يقول قائل، يعني لماذا دعا على هذا الرجل بهذه الدعوة التي محق فيها ماله؟ أجيب عنه بأجوبة. أولا لأن الرجل ظلمه وتعالى عليه وافتخر عليه فدعا عليه ودعا على قتل المظلمة. لكن ثاني أنه رأى أن هذه الجنة جنة الدنيا خدعته وغرته وأضغته، وكانت سببا لهلاكه في دينه، فرأى أنه لو ذهبت عنه تلك الجنة ربما يعود إلى رشده وينيب إلى ربه. وأيهما خير، أن تبقى جنته ويبقى على طغيانه، أو تذهب جنته ويعود إلى صوابه؟ لا شك أن الأخيرة خير. وسيأتي في آخر السورة إن شاء الله الأمور بقية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لماذا قتله الخضر؟ ليش؟ لأنه لو بقي لأضر بوالديه ولأفسد عليهم عليهما دينهما، والدين أغلى من المال والولد ومن كل شيء. وأحيط بثمره، أحاط به العذاب، وقال أحيط بثمره ولم يقل بالشجر، لأن هلاك الثمر لا شك أشد وأضر على النفس من مجرد هلاك الشجر. يهلك الثمر وهو في غاية نضجه والسواد حتى لو بقي شجر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ندما وحسرة، وهذا صنيع من ندم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يتمنى أنه لم يشرك بالله عز وجل ولم يحصل له ما حصل من الطغيان والكفر وإنكار البعث. قال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هؤلاء الذين كان يعتز بهم ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هل نفعوه ونصروه إذ جاءه بأس الله عز وجل؟ ما كان أحد ينصره وما كان أحد يرد عذاب الله تعالى عنه. هذا الرجل هل في الآيات ما يدل على أنه رجع إلى رشده وعاد إليه صوابه وتاب إلى ربه؟ الله أعلم. الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد، الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد أن يكون الرجل تاب بدليل قوله يا ليتني ندمه. والندم لا شك من التوبة، فلعله يقال لعله اعتبر وتعاظى بما حصل له وثاب إلى رشده وأناب إلى ربه.